كرب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فأتاب المؤرخون حينما يكتبون عن واحد من الناس ان يتحدثوا عن بيئته وعن الزمان الذي وجد فيه، فهذا معروف في الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية. مثلا حينما أقدم دراسة مثلا عن سياسي من السياسيين أو عن زعيم من الزعماء أو أديب من الأدباء أو فيلسوف من الفلاسفة، فإن أول شيء ينبغي أن أقوم به دراسة البيئة التي عاش فيها ودراسة الزمان الذي عاش فيه ودراسة الحياة السياسية والاجتماعية ودراسة أساتذته الذين تأثر بهم والتعرف على تلاميذه الذين أثر فيهم. هذه أمور تقدم في البحث العلمي. لماذا؟ لأن الشخص منا وليد مجتمعه. أنا وليد هذا المجتمع. المجتمع يؤثر في آثارا معينة. وأنا وليد أسرة معينة أتأثر بها. ووليد حالة سياسية وظروف سياسية خاصة. وظروف اجتماعية. كل هذه المؤثرات تؤثر في الشخص. في الواحد منا. ولهذا ينبغي أن تقبل في الدراسة. لكن هل نراعي هذه الأشياء ونحن ندرس محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا ألف مرة. ذلك أن دراسة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون خارج البيئة وخارج حدود الزمان وخارج حدود المكان. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بزمانه ولم يتأثر بالمكان الذي وجد فيه ولم يتأثر بظروف سياسية أو ظروف اجتماعية أو ظروف دينية، وإنما نشأه الله ورباه الله. ولم يكن لأحد على الإطلاق فضل في تربيته، لا الأب ولا الأم ولا المدرسة ولا الأستاذ. ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أستاذ يدين له بالفضل لأنه أستاذ الأساتيذ. ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم مدرسة تخرج فيها فهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. ومحمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وماتت أمه وما زال صبي. إذا ليس هناك ظرف من الظروف يجعل لبشر على الإطلاق فضل على محمد صلى الله عليه وسلم في تربيته وتنشئته. كذلك فإن الظروف البيئية في مكة لم تؤثر فيه. فالناس في مكة عباد أصنام يقتلون البنات مخافة العار. والناس في مكة يستقسمون بالأزيان. والناس في مكة لهم عادات في الزواج ولهم عادات في الطلاق ولهم عادات في العلاقات الاجتماعية ولهم عادات في اللهو والطلب والنجوم والخمر. وكل هذا نشأ محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه فلم يشارك فيه من قريب أو بعيد. لكننا مضطرون اليوم أن ندرس أو أن نعرف شيئا عن مكة، البلد الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه تأثر بمكة ولكنه موضع مبارك اختاره الله لمولد رسوله المبارك. فمكة بلد مختارة اختارها الله، ومحمد رسول مختار اختاره الله. في مكة المختارة ولد الرسول المختار، والأسرة التي ولد فيها رسول الله أسرة مختارة اختارها الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كل أولاد إسماعيل، اصطفى منهم كنانة، وكل أولاد كنانة واصطفى من كنانة قريش، وكل أولاد قريش واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. عملية الاصطفاء متوالية، أولا ولد إسماعيل أحسن من كنانة، أحسن كنانة قريش. تصفية أخرى، تصفية ثالثة: أحسن قريش بني هاشم. ثم جاءت الثمرة الممتازة المرجوة المختارة محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. تصفية خيار من خيار من خيار من خيار، تصفيات كثيرة. مكة التي ولد فيها رسول الله بلد مختارة أيضا، لأنها أم القرى، وهي أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله. فيش بلد في الدنيا أحب إلى الله من مكة، ولا بلد أحب إلى رسول الله من مكة. وأخرجوه منها عمرة فهو خارج بكى وقال: يا مكة، والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرج. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. المجتمع المكي كيف كان شكله؟ في مكة كانت تعيش قبيلة ممتازة اسمها قبيلة قريش، وكلمة قريش مأخوذة من التجميع. قريش أبونا كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من كبري، كانوا متفرقين في شعاب الجبال، فجاء قريش فجمعهم، جمعهم من رؤوس الجبال إلى الوادي، إلى الوادي، لأن مكة عبارة عن وادي، وتستطيع الآن أن تتبينها، عبارة عن وادي منحصر في وسط جبال عالية. فجمعوا من رؤوس الجبال إلى هذا الوادي المنخفض، فسمي قريشا، قريشا يعني مجمعا. قريش أبونا كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فئر، فجمع الله القبائل من فئر بفضل نفوذ قريش أو المجمع الذي جمع هذه القبائل وجمعهم في وادي مكة. مكة كانت بلد في المسجد الحرام، وقريش كانت لهم أسماء. قريش كانت قبيلة محترمة في الجاهلية، تحترم لأن لهم أسماء غريبة، كانوا يسمون أهل الله، أهل الله بلا قريشيين، أهل الله، وكانوا يسمون قرابين الله. القرابين يعني تذبح لله، وكانوا يسمون قرابة الله، يعني الناس كانوا يثقون في قريش بالذات. وفيهم السدادة والوسادة والرشادة واللياء، يعني لهم امتيازات في وسط العرب. السدادة منهم سادنة الكعبة، سادن الكعبة يعني الرجل المقدم في الكعبة، الأمور تجري بمشيئته، والحجاب حاجب الكعبة وحامل مفتاحها، والرشادة يعني الكرم، والسقاية سقاية الحجيج، كانوا يمدون السويق في الماء ويسقون الحجيج. واللواء لواء الحرب كان لواء لهم، وكانوا هم الذين يؤمنون الحرب او يؤمنون لواية الحرب. وكان فيهم ايضا في القرشيين من يجيز على الناس. يعني ايه من يجيز على الناس؟ يعني لا يستطيع الناس ان يجيزوا من عرفة الى مزدلفة. فاذا خرج الناس من عرفة الى مزدلفة وقف رجل اسمه صوفة فمنع الحجيج عن ان تجوز عن ان تمر الا اذا قالوا اجيزي صوفة. هل يجيزهم او يجيزهم؟ يعني يأمرهم بالتحرك او يأمرهم صوفة حر صوفة. وكان من قبيل الصوفة ابو سيارة. ابو سيارة كان له عير يعني حمار اعار اجاز الناس عليه 40 عاما على الحمار بالذات. حمار واحد وذلك مشهور في التاريخ يقال عير ابي سيارة. عير ابي سيارة هذا مشهور يجيز عليه الناس. ظهر اسم اخر رجل هو الذي جلب الاصنام الى مكة. هو الذي الخزاعي هو الذي جاء بالاصنام الى مكة. ذهب الى الشام قال لا هناك اصنام. البعض يقول انه جاء بهذه الاصنام من هناك وعمرو بن حي الخزاعي. والبعض يقول انهم لما بعض البعض هاجر من مكة الى بلاد اخرى كان كل واحد يأخذ سبعة حجر معاه من ارض مكة لانها عزيزة عليه. فكان يأخذ حجر من مكة تمثال من مكة. روي الحجر في نفوسهم فعبدوه من دون الله. فعمر بن محي الخزاعي الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عمر بن محي الخزاعي يجر قصبه في النار. يجر قصبه في النار. رأيته يجر قصبه في النار. القصب هي الامعاء. القصب الامعاء. يجر امعاءه في النار. لانه الذي سيد السائبة. وحمل الحامل. ووصل الوصيلة. وهو اللي فعل هذا. الذي قال الله عن افعال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كل هذه من تصرفات عمرو ابن محري الخزاعي. هو اول من اعتدى على دين ابراهيم عليه السلام. كان حنيفا سمحا. كانت الحنيفية السمحة تسود مكة. ثم جاء الرجل شاء بالاصنام وأخذ يضع بعض الشرائح المخالفة للحنيفية كالسائبة حيرة والسائبة والوصيلة والحامل التسلم بأزلام وما إلى ذلك. ونسب الأنصاب والأزلام والتماثيل حول الكعبة. وهنا نقرر أن العرب في الجاهلية ما عبدوا الكعبة. على الرغم من أنهم سموا أولادهم عبد الكعبة. لكن ما كانوا يعبدون الكعبة. الدليل على ذلك انهم نسبوا حول الكعبة اصنام يعبدون الاصنام. كما عبدوا الكعبة ولكن عبدوا الاصنام. 309 اصنام حول الكعبة. كل قبيلة لها صنم تعبده. هذه الاصنام موجودة خارج الكعبة وهناك اصنام موجودة داخل الكعبة. ويقال وهذا الكلام امين اليه ان الكعبة كانت معظمة لدى اصحاب الديانات جميعا حتى لدى اليهود والنصارى. اصحاب الديانات جميعا كانوا يعذبون الكعبة وكانوا يذهبون الى الكعبة. وهناك ادلة موجودة في الكتب القديمة. حتى الهندوس عباد البقر كان لهم دور في الكعبة. كانوا يذهبون الى الكعبة. نصارى يركب في تماثيل عيسى في الكعبة. وتمثال ابراهيم في الكعبة وهو يستقسم بالاسباب. هكذا صوروه. الرسول صلى الله عليه وسلم عزم هذا كله وقضى على هذا كله. زعيم هذا العمل هو عمرو بن محي الخزاعي كما قلنا. هل كان هناك حنيفيون موجودون في مكة ايام الرسول؟ كان في حد حنيف مسلم يعني على الحق؟ كان في مجموعة يطلق عليها الحنفاء، مجموعة يطلق عليها الحنفاء. ها كلمة حنيف يعني مائل، مائل الى او مائل عن، حنيف يعني مائل الى الحق او مائل عن الباطل، يبتعد عن الباطل او يبتعد الى الحق. حنيف مائل الى الحق، مائل عن الباطل. كما هناك حنفاء. نحفظ بعد اسماعيل زيد بن عمرو بن نجوم، هذا كان من الحنفاء. امية بن عبد الشمس كان من الحنفاء، اسلم بن صيفي كان من الحنفاء، قس بن سعيد القيادي كان من الحنفاء، اسماء بعض العرب كانوا حنفاء. وكان فيهم ايضا من تنفر في ورقه بن يوقن وفي بحيره الراهب وفي مجموعات كانت موجودة كعباس وغير عباس، أسماء كانت موجودة حفظها التاريخ ونسي بعضها، لأن الارتباط كان مركز على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وكان هؤلاء الناس الخلفاء مبشرون برسول آت، وكانوا يترقبون مجيئه. بل كانت هناك بعثات للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأنا سيرة سلمان الفارسي فإننا نعرف أنه خرج من بلده مهاجرا من عبادة النار، ثم دخل والتقى ببعض الرهبان النصارى، وأن هؤلاء الرهبان سواء في الرها أو نصيبين أو قسطنطينية أو كذا الذين صار إليهم واستمع منهم، حدثوه عن نبي آخر الزمان الذي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وليلة في خاتم النبوة إلى آخر ما حدثوه به، وأنه هاجر بعد أن مات الرهبان الذين علموه، هاجر إلى المدينة ليتلقن مجيئه. فلما جاء النبي وبعث ابتدع سلمان يطبق العلامات التي سمعها من الرهبان حتى وجدها فيه صلى الله عليه وسلم، فعمل به واسلم معه واصبح من اتباعه. فقس بن سعيد الايادي كان رجلا يعرف الحق، وكان يبشر بنبي اخر الزمان، وهو صاحب الخطبه التي طلب النبي روايتها. وأظن أنه يكفي إنسانا عظمة وفخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب سماع خطبته. قال النبي لأصحابه: أيكم يحفظ خطبة قس بن ساعد الإلهي وهو يركب جمله الأورق؟ الأورق يعني الليل قريب من الحمرة، جمله الأورق في عكاظ. عكاظ سوق من اسواق مكة، اسواق مكة كانت كثيرة، منها عكاظ ومجنة وذو المجاز وعرفة. هذه الاسواق كانت تقام للتجارة وللشعر وللحكمة، فكان فيها حكام للشعر سنتحدث عنهم بعد قليل. ايكم يحفظ خطبة قس بن ساعدة الالهي التي قالها في عكاظ وهو يركب جمله الأورق؟ فقال احد الجالسين: انا احفظها يا رسول الله. ثم قال: سمعته يقول: ايها الناس اسمعوا وعوا، واذا وعيتم شيئا فانتفعوا، انه من عاش مات، من عاش مات، سبب الموت الحياة. سئل أحد الفلاسفة وقد مات أبوه: ما سبب موته؟ بعض الناس لما يموت حد يسأل سبب موته ايه؟ العيان دي مش تقول لك عيان مش تقول ما سبب موته؟ قال: حياته، حياته هي سبب موته، إنه من عاش مات ومن مات فات. واللي يموت بكره يتنفس، ياما كثير منا ناس اعز الناس عليهم انشرهم. فالشاعر يقول: ستألف فقدان الذي قد فقدته كأنسك وجدان الذي انت واجده. يعني انت دلوقتي بتألف ابوك، بتألف ابنك، بتألف امك، بتألفهم الان وعزاز عليك جدا وألفتهم، بكره يضيعوا منك، هتألف هذا الضياع كل اسبوع اثنين ثلاثه وهتنسى وهتنسى وكلنا نسينا، ودي من نعم ربنا علينا النسيان. ستألف فقدان الذي قد فقدته كأنسك وجدان الذي انت واجده. ايها الناس اسمعوا وعوا، واذا وعيتم شيئا فانتفعوا، انه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، زرع ونبات وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. أكسب قسم بالله يمينا لا حنف فيه ولا إثم ولا تضليل، إن لله دينا هو خير لكم. دين لله، إن لله دينا هو خير لكم. نبيا قد حان حينه وأظلنا أوانه. يا معشر إياه، أين الآباء والأجداد؟ وأين المريض والعياد؟ فين المريض وفين اللي زاروه؟ فين راح المريض مات؟ أقول له زاروه مات، والدكتور اللي كان بيعالجه مات. أين المريض والعياد؟ أين من بنى فشيد؟ بنشوف آلاف الإمارات فين أصحابها؟ فين؟ أين من بنى فشيد؟ وزخرف ومجد؟ ألم يكونوا أطول منكم أعمارا؟ أطول منكم أرجالا؟ وأكثر منكم أموالا؟ فحالهم الثرى بكلكله، الثرى بلعهم، التراب بلعهم. فتلك بيوتهم خاوية وعروشهم خالية، عمرتها الذئاب العالية. يا اما بيوت خراب كانت عمرانة. واتعب شيء القصور لما تخرب، القصر لما يكون مزعزع باصحابه وبالخدم والحشم والعبيد، وبعد كده يروح وبينتفي، بيبقى حالته كلها وحشة وذعر وخوف وظلام. سكنتها الذئاب العارية، ثم عشت في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأساهر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. إذا كان هناك حلفاء، هذه البيئة كانت بيئة فصيحة جدا، أفصح بيئة على وجه الأرض في التاريخ كله. بيئة لا تكتب ولا تقرأ، ومع ذلك كلهم فصحاء، بلغاء، شعراء، حكماء على أرقى مستوى عرفته البشرية. تسمع أشعارهم وتسمع حكمهم تجد العجب العاجب الذي لا نظير له. المرأة تدلل ابنها تقول له: أنت تكون ماجد نبيل إذا ترد شمآن ذليل. امرأة كليب ذليلة حينما قتل كليب، اسمع ماذا تقول لما قتل زوجها، مين لا تجوز أخوها؟ جساس مصيب، جساس هو الذي قتل كليب. ذليلة بعد في حيرة، المقتول زوجها والقاتل أخوها، فهي في الميتم في المأتم. وتصور موقف جليلة كيف تحضر المأتم، منظر صعب، اللي في الميتم كلهم العين والسمع والصوته بينتقدوا، عايزين ينتقدوا من مين؟ من جساس، من أخته. فأي بكاء حتى من جميلة متهمة فيه. وبتبكي ليه؟ ماذا يبكيك؟ يقول في الآخر، يقول الرواش لما قتل قليب اجتمع نساء الحي في المأتم، فقلنا لأخت قليب، واخو أخت قليب، فقلنا لأخت قليب رحلي جميلة عن مأتمنا فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب زي ما في الميدان بتاعنا. فذهبت إليها لأخت قليب وقالت لها يا هذه اغربي عن مأتمنا فأنت أخت قاتلنا وشقيقة وافرنا. كلام يقيمة. فخرجت تجر أعصافها، خرجت جريرة من الميت بجر الدبع، فلت لها أبوها برة فقال لها ما يراك يا جريرة؟ قالت له حزن الأبد وسكن العدد وقتل الحليل وفقد أخ عن قليل وبين ذيلي غرس الأحقاب وتفتت الأكباد. قال لها ألا يقص ذلك كرم الصفح وإهلاء الديار؟ يصفح عنا أمور الديار. فقالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، رجل مخدوع، أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البذل تضع تغلب دم ربها؟ هي تغلب يعني هيفا لدرجة ديك دم كليب بشوية كمام مع عندك أساسا من الأسل. وقال قاتل الضوء بشسع نعل كليب، يعني انت لا تساوي الى شفع النعل. شفع النعل انت عارف الشبشب والمنطقه فيه حاجه بين السابع جبهان والسابع السبابه، هنا ده اسم شفع النعل. يعني انت لا تساوي الى شفع نعل كليب. اتقتل فيها ملايين ملايين حقيقه، واستمرت الحرب 40 سنه علشان جرح ناقص البسوس اللي بنسميها حرب البسوس. لما مشت جميله قالت اختي كليب رحلة المعتدي وفراق الشامل. قالت يا ابنة الاكوان، يا بنت الناس الطيبين، يا ابنة الاكوان ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس على وجدي به قاسم زهري ومذنب اجري. شبك معجون بتقول لها بكش من الشعر في ألف ألف شعر، بتقول لها ايه؟ لو بعين بكئت عين فيها أختها فانتقأت لم أحسني إنني قاتلة مقتولة ولعل الله أن يختار لي. شوف أنا عيني اتخرقت. اللي يقول ايه؟ هيقتصوا مني يعملوا ايه؟ يخرقوا العين الثانية اللي هي أخويا. اتخرقت العين الأولى، القصاص هيكون خرق العين الثانية. لو بعين اهلا كانت العلة تخرج بعيدة عني، لو بعين فقئت عين فيها اختها فانتقعت لم احسني. صفحاء بلغاء شعراء في القمة، لهم اسواق للادب وللشعر ولهم حكومات في الادب. كان في نابغة زبيان في حكام كثيرين يقفون في الموت وكل واحد يلقي قصيدته. القبيلة إذا بلغ فيها شاعر تهنأ بهذا، تهنأ إنه في شاعر. وكان في مسافرات ومناظرات ونقائص في قلب الأسواق، وفي شعر يقال وفي زجر يقال، كل هذا موجود في الأسواق، إنه يشوف رقاب ويشوف مجلة ويشوف ذو المجاز إلى آخره. القصيدة الفائزة كانت تكتب على الحرير بالذهب وتعلق بالكعبة. يعني نقول أدارت قصة المعلقات السبع، هي معلقة ابن القيس وزيين وعنترة إلى آخر ابن أم كلثوم، هذه المعلقات الموجودة في الكعبة. إذا مجتمع أديب أرقى لغة في اللغات كان فيه قريش وفيه هذيل وفيه كلب وفيه كذا وفيه بغاء قبائل كثيرة، لكن لغة قريش كانت أفصح اللغات، أفتح اللغات لأنه حول الكعبة، فتأخذ من الآخرين الفصاحة، تأخذ وتلتقط من الآخرين الفصاحة، لهذا كان القرشيون في قمة الفصاحة، ومنهم ولد أفصح الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أهل مكة يعيشون في أمان مطلق، في أمان. الأمم من حولهم تعيش في خوف وحزع، إلا أهل مكة كانوا في أمان لا نظير له. وهذا الأمان هو الذي يقول الله عنه، يقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ وفي الآية الأخرى ويتخطف الناس من حولهم، كان اللي يعيش في البيئة العربية مقتول، وكان في عصابات موجودة، ومن أغرب العصابات التي ظهرت في التاريخ البشري كله عصابة ظهرت في العرب اسمها الصعاليك، كلمة شعلوب عندنا لفظ غلط بنتناوله معناه رجل خاسر او اي ادب او منحط. شعلوك، لا، كلمة شعلوك في اللغة العربية تعني غش، نصف مشروب بشرط معين، يسرق من الاغنياء ليعطي الفقراء، ده كلمة الصعاليك. الصعاليك يسرقون الاغنياء ويعطون الفقراء، وكانوا اعظم الناس انسانية. يعني نيجي ندور نلقي صعب بتشرا، طبعا من الصعاليك صعب بتشرا والشنفرة الى اخره، وعبد الله بن جدعان اللي الرسول بيقول عنه لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حرصا ما احب ان لي به حمر النعم ويضيع به في الاسلام الاشد الى اخره. فصعب بتشرا بيقول ايه؟ لا تقتلوني ان دفني محرم عليكم ولكن حاملي ام عامر، ما تدفنونيش لما اموت. ليه؟ ما هو اقول لك شعلوكم اخوانا، لا تدفنوني ان دفني محرم عليكم، حرام عليكم تدفنوني، ولكن حاملي ام عامر، ام عامر اللي هي الدفع، حاملي يعني ابشري، ابشري يا ام عامر لكي الجازة بتكليف، يعني لما موت ما تدفنونيش، سيبوني ساكل الجزء لما الجزء تشبع، يهم انه حتى جسده يتاكل لحد يشبع. الشاعر الثاني يقول ايه؟ يعني بقول له يعني ان جسمك صحي جدا وانا جسمي ضعيف، يعني اوعى تفتكر جمله الشعر يعني ان اللي خلى جسمي ضعيف نفس الحق والحق جاهده. بقول يعني انت بتشرب الميه الساقعه البارده، لكن انا بشرب الميه السخنه، انت اناءك بتكمن وحدك، الحله بتاعتك بتبلعها لوحدك، لكن انا الحله بتاعتي بيوزع جسمي في بسوم كثيره، واحسو قراح الماء والماء بارد، انا بوزع جسدي في اجساد الناس، لكن انت لا، لأن كنت وإني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، يعني اللي بياكل في إنائك واحد بس، لكن أنا إنائي متوزع في الناس كلهم. وكان الواحد منهم يقول للعبد بتاعه اذهب الليلة ريح حر، إن جئت ببيت فأنت حر، وحق بيت. وجاء من الصعاليك رجل عظيم اسمه عبد الله ابن جدعان، يضرب المثل بشفناته، الشفنات يعني الحلل، كان يضع الشفنات في أودية الجبال كبيرة جدا، يملا جبال وشرفان ويضعها لا يصد عنها انسان ولا طير، اي حد عارف يده دي شفنات عبد الله ابن جدعان. في مكة ظهرت مظالم، عمرو العاص بن وائل السهمي ابو عمرو بن العاص ظلم واحد، فجاء يشكو يا اهل مكة انا مظلوم وبضعت بيعة والعاص بن وائل مش راضي يديني حقي، فاجتمع مجموعة من الشباب، هؤلاء المجموعة تعاهدوا فيما بينهم في عهود كثيرة موجودة في مكة، منهم لعقة الدم اللي جابوا وعاء ملوه دم بشر وضعوا ايديهم وحلفوا، فاجتمع مجموعة من الشباب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حاضر لكنه شاب لم يرسل اليه، اتفقوا عليه لما رأوا الراجل المسكين الغريب ليطالب العاص بن وائل الشعبي بحقوقه ولم يعطيه هذه الحقوق فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان والذي قلنا الى واحد من الثالث واتفقوا على ان يقفوا مع كل مظلوم حتى يصل الى حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت مع امومتي في دار عبد الله بن جدعان حرصا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لاجبت لان الحلف ده في الاسلام انا موافق ولهذا ظل هذا الحلف سائد ونقضت كل الاحلاف الا حلف الفضول الى ان ارسل الحسين بن علي تهديد لمعاويه يقول له فيه ان كنت ستعمل كذا والله لادعون بحلف الفضول فذهب اليه واعطاه غلامته. مجتمع امن لا يقر الظلم في حال من الاحوال. في هذا المجتمع حدث عدوان الكعبة موجودة في مكة. اهل الطائف انشأوا لهم بيت سموه الياس. بيت موجود هناك عاوزين يفرقوا الحجاج عندهم. قام في اليمن ايضا في صنعاء كنيسة. اقاموا النصارى هناك. سموا هذه الكنيسة القليس. القليس. القليس مأخوذة من القلنصرة. يعني المكان العالي علمها جدا. وارادوا بهذه الكنيسة ان يزاحموا الكعبة. وان يصرفوا الحجاج عن مكة الى صنعاء. ولكن احد العرب ذهب الى هذه الكنيسة ثم لم يرجع ببعض الاشياء. فذهب راه الاشرم فغضب غضبا شديدا وحلف ليهدمن البيت يهدم الكعبه. وجهز جيشا عظيما لا عهد للعرب به لانه استغل سلاح جديد هو الفيل. يعني العرب ما يعرفوش كامل على الفيل ابدا ولا عمرهم شافوه. كل صارت سيله كانت محوله من الحبشه لان الحبشه كانت تحت اليمن. فجاءوا بالاخيال وكان اكبر فيل موجود اسمه محمود سموه محمود. الفيل في الجنس انا بتعامل مع هذا ازاي تعدى من الطائف وعاوز حتى من البيت للطائف ريالات قال لا 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 اللي تغيرينه مش ده بكت في مكة لحلم يعني. وتطلع احد الخيمة ابو رغام تطلع ان يرشدها الى الطريق مش عارفين السكة لمكة. وطبعا الطريق من الطائف الى مكة طريق صعب جدا بخاصة في الزمان القديم. فتطلع ابو الغام ان يرشدهم الى مكة. وعند المغمس في منى مات ابو الغام في المغمس. زي احنا دايما نقولك منى كلها موقف. الا المكان اللي هو المغمس ده يعتقد فيه. تبعد عن هذا المكان اللي هو المغمس الذي دفن فيه ابو الغام والذي ظلت العرب ترسمه بعد ما مات يعتبروه سنه عندهم العرب في الجاهليه رجم قبر ابي رغام. والشاعر يعزو الفرزدق فيقول اذا مات الفرزدق ترجموه كما يرمون قبر ابي رغام فظلوا يرجمون قبر ابي رغام فقدم ابراها الى البيت. حدث الله الفيل. وكل شيء يتقدم الى الكعبه يحدث حتى لو كانت ناقه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله خلقت ما ليش تتقدم. ثم يسالوا حلقت القصواء. خلقت القصواء. القصواء مش لازم تتقدم. اما خلقت القصواء ولا ذلك لا احد خلق وانما حدثها حادث الفيل. حدثها حادث الفيل. ممنوع التقدم من الكعبه ابدا. اي شيء عدوان عليك ممنوع. والرسول لما دخل فتح مكه احد العتيقه انتهز فرصه واعزيزته اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه. في بيتك تستحل الكعبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن اليوم تكرم الكعبة وتكسى الكعبة. تستحل الكعبة؟ لا يستحل الكعبة مسلم ابدا ابدا، بل ان الكعبة يعظمها كل مسلم. اللهم في هذا البيت تشريبا وتعظيما وتكريما ودهانة وأمنا، واجد من حجه او اعتمره تكريما وتعظيما ودهانة وأمنا. هو البيت المكرم، ذلك من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، واي شعيرة لله اعظم من بيت الله سبحانه وتعالى. وقف الفيل ولم يستطع ان يتقدم، نحسوه، ادخلوا اسياخ الحديد في انفه في دبره، يتحرك ما تحرك، اذا يرجعوا يمينا توجه، شمالا توجه، الخلف يتوجه بسرعه، للامام لا يتقدم. شيء عجيب، واصطلوا على اموال اهل مكه. كان شيخ مكه في ذلك الوقت هو ضد الرسول محمد عبد المطلب بن هاشم بن قصي، وكان يسمى شيبة الحمد، شيبة الحمد، وإنما يسمى عبد المطلب لأن أخوه تربى في الخارج مرة أظن في غزة، فجاء به فلما دخل وهو مردف له وراءه أخوه المطلب كرحت وراءه هذا عبد المطلب، وجلس عبد المطلب شيبة الحمد وكانش لعبد المطلب وعمل ثم اطلقه على عبد المطلب فصار اسمه، فاخذ الاموال ومن ضمنها اموال لعبد المطلب هذا. فطلب عبد المطلب كان وسيما جسيما ذو طلعه مهيبه مشرقه، اذا زعيم مكه وشيب مكه وعظيم مكه طلب مقابله ابرهه. ابرهه فرح بهذا، ده جاي الراجل يعني يسلم مكة ولا يستسلم، قال له اتفضل. أول ما دخل قال له إن جنودك استولى على إبري. إيه ده؟ ده اللي عنده عقل. أبرهة كان مذعورا، مذعور جدا للمطالب التي ستقدم معها في المطالب، ففوجئ أن مطالبه متصلة به شخصية. أنا أريد إبري. فقال يا ابرهة لقد استعذنتك حينما رأيتك، جبتك حينما رأيتك، ثم زاهدني فيك انك تطلب الابل وتترك البيت الذي هو دينك ودين ابائك. فقال عبد المطلب اما الابل فهي لي. لبيك انا ابني طالب بها، البيت لربي طالب بها، اما الابن فهو لي، واما البيت فله رب يحميه. هل يحل لنا الان ان نقول هذا؟ يعني انا اسيب الكعبه دلوقتي في واحد يعتدي عليه، واما الابن فهو لي، واما البيت فله رب يحميه. لا، له رب يحميه وانا من جنود الله الذي احميه. فله رب يحميه وانا جندي من جنود ربي احمي بيوته. واما البيت فله رب يحميه. وبعدين فعلا حماه الله، هو ابو عبد المطلب ذهب الى الكعبه واخذ يطوف ويقول اللهم ان الحر يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك، الى اخر ما قال، الى ان قال ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بذلك. وقال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تنزل قدر السلسلة يحملها طائر في رجليه، فتنزل على رأس الفارس والفيل فتجعله كالعصف، العصف هو في الشجر، المأكول يعني بلغة مستورة بلغة القرآن الكريم فيها فصاحة وفيها ذوق، يعني بتصبح زي الريف أو الجلة. اصبح الفارس والفيل كالروح كالعصف ولك الشجر الاكثر او المأكول. الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف كله؟ لي يا رب وانا تأتي الصورة بعدها لتعلم لي فعل هذا إيه في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إيه هو